أما العلم الضروري فهو الذي لا يحتاج إلى تأمل، يدركه الإنسان بدأ الواحد نصف الاثنين، هذا بدأ السماء فوق الأرض، بدأ الشمس طالعة. فكذلك كون الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على معاني الإيمان، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن من زعم أنه صدق بقلبه ولكنه لم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه، فلم يصلي ولم يصم ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله ورسوله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، هذا ليس بمؤمن معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فكيف يقال إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق اللغوي فقط من دون عمل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقفنا على معاني الإيمان وعلمنا مراده منه بالاضطرار، بحيث نضطر إلى إدراك ذلك وندركه بداهة ولا أحتاج إلى تأمل واستدلال. يقول المؤلف: كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك منه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين. يقول كما أننا، هذا التنظير، كما أننا نعلم بالاضطرار، فنحن نعلم بالاضطرار أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن من لم يأت بالعمل فليس بمؤمن، فكذلك نعلم بالاضطرار أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب أنهم كفار وليسوا بمؤمنين، ولو كانوا يعلمون بقلوبهم أن محمد رسول الله وأن القرآن حق، لكنهم لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ولم يعملوا بالقرآن ولم ينقادوا لشرع الله ودينه فليسوا بمؤمنين. ولا يكفي التصديق القلبي والمعرفة القلبية والعلم القلبي، فإن فرعون يعلم أن موسى رسول الله حق، وإبليس يعلم ربه، ولكن إبليس استكبر عن عبادة الله فكان كافرا، مع أن عنده علم، مع أن العلم موجود في قلبه. وكذلك فرعون كافر ورأس الكفر والضلال، مع أنه يعلم أن موسى رسول الله حق. فكذلك أيضا نعلم بالاضطرار أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم كفار وليسوا مؤمنين، ولو كانوا يعلمون أن محمد رسول الله، ولو أقروا بذلك بألسنتهم، ما داموا أنهم لم يتابعوه ولم يعملوا بشرع الله ودينه فهم كفار. فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر، يقول المؤلف، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي. يعني كما أننا نعلم بالاضطرار أن القرآن عربي نزل بلغة العرب وليس فيه شيء من الكلمات العجمية، هذا نعلم بالاضطرار، ولكننا نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفنا على معاني الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك نعلم أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب وإن كانوا يصدقون بألسنتهم أنهم كفار، نعلم بالاضطرار من هذا أكثر من علمنا بأن القرآن ليس فيه كلمات عجمية وأنه كله عربي. يقول المؤلف: فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. لو قدر التعارض بين ما يدعيه القاضي ومن سلك سبيله ممن يزعمون أن الإيمان هو مجرد تصديق، و قولهم إن القرآن نزل بلغة العرب وأن الإيمان معناه التصديق في اللغة، لو قدر أن هذا يعارض ما أوقفنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من معاني الإيمان وما بينه لنا وما علمنا من مراده علما ضروريا أن الأعمال يدخل في مسمى الإيمان، لو قدر التعارض بينهما لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى من تقديم ما يزعمه هؤلاء من أن الإيمان معناه التصديق وأن القرآن نزل بلغة العرب وأن الإيمان بقي على معناه اللغوي. نعم.
فإن قالوا من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه، قيل لهم: هذه مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين، وأما إن عني على التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح. ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، فلا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدا رسول الله، وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق، بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به.
نعم، هذا اعتراض. يقول المؤلف رحمه الله: فإن قالوا، يعني الذين عارضوا وقالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، واعترضوا على قول السلف إن قد علمنا بالاضطرار من معاني الإيمان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الرسول أوقفنا على ذلك وعلمنا مراده ضروريا، وعلمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم كفار، ولو كانوا يصدقون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم. فإن قالوا إن من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه، قيل لهم: هذه مكابرة، كيف ينتفى التصديق من قلبه؟ لا يمكن، التصديق موجود في قلبه. فإن الكفار الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التصديق موجود في قلوبهم، ولكن التصديق المجرد لا يفيد إذا لم يكن معه اتباع وانقياد لشرع الله ودينه، فلا يفيد. فالقول بأن الرسول من علم أن الرسول كفر انتفى التصديق من قلبه، هذه مكابرة، يعني مكابرة لشيء محسوس واقع، لأن كل أحد يرى أن الكفار مصدقون بقلوبهم وهم كفار ولم ينتفى التصديق من قلوبهم، هذه مكابرة مخالفة للمحسوس وللواقع. فهؤلاء الكفار أليسوا مصدقين؟ مصدقين. أليسوا مصدقين؟ الكفار في القديم وفي الحديث يصدقون أن محمد رسول الله ويعلمون أنه رسول الله، لكنهم لم يتبعوا ولم ينقادوا له حسدا وبغيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم فهم يعلمون هذا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذه النصوص تدل على أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين مصدقون بقلوبهم، والتصديق ليس منتفيا من قلوبهم، ومع ذلك كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفي التصديق من قلبه، هذه مكابرة مخالفة للواقع. ولهذا قال المؤلف: قيل لهم هذه مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين، وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح. يعني إن أرادوا أنهم شاكين فهذا ليس بصحيح، لم يشكوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر الله أنهم متيقنون. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أثبت لهم العلم، والعلم يقين القلب. يقول المؤلف: إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين، هذه مكابرة، وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح. إن أرادوا أنهم مصدقون لكن تصديق ليس معه عمل فهو تصديق ناقص، فحكمه حكم المعدوم فهذا صحيح. وإن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين فهذه مكابرة، لم يشكوا ولم يرتاب. يقول المؤلف: ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه. ثم إنما يثبت إذا ثبت أن الإيمان، يعني يثبت الإيمان إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذلك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، يعني منها من المقدمات التي ذكرها: من علم أن الرسول كفره علم انتفاء التصديق من قلبه. يقول هذه، يعني هذه المقدمة إنما تثبت إذا ثبت أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب وعلمه، فلا تثبت الدعوة فلا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها. فدعوى أن الرسول أن ما كفره الرسول علم انتفاء التصديق من قلبه هذه دعوة، لا تثبت الدعوة بالدعوة مع كفر صاحبها لأن صاحبها كافر. ثم يقال قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمد رسول الله وكان يحكم بكفرهم، فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به. نعم هذا واضح كما سبق في الآية الذين أعطاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فنفع عنهم الإيمان وهم مصدقون بقلوبهم. لكن التصديق إذا لم يكن معه عمل وانقياد واتباع فلا ينفع، فهو كلا شيء. نعم.
ومما يعارضون به أن يقال هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان كما ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما، وإنما يستعمل مقيدا. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا أو لفظا يدل على معنى، ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلانا أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقتنن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله ومما يعارضون به هؤلاء الذين يدعون أن من كفره الرسول صلى الله عليه وسلم علم اتفاق والتصديق من قلبه، يقول هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، لأن المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق وإذا انتفى التصديق من القلب انتفى الإيمان، ومن كفره الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينتفي التصديق من قلبه، هذا قول المرجئة. والكرامية يقولون إن الإيمان هو مجرد قول اللسان، ويقول إن هذا أدل على قول الكرامية المرجئة إن كان صحيحا فهو أدل على قول المرجئة، يعني من علم أن الرسول كفره انتفى التصديق من قلبه، هذا يتمشى مع مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، فإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان وإذا وجد التصديق وجد الإيمان، بل على قول الكرامية. الكرامية يقول الإيمان قول باللسان، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن وإن كان مكذبا بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، فجمعوا بين النقيضين فيقولون من أقر بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبا بقلبه خلد في النار، فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، وهذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان بعد تعريف الجهم. الجهم يقول إن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب، والكرامية يقول الإيمان هو الإقرار باللسان، فمن أقر بلسانه وقال لا إله إلا الله ولو كان مكذبا بقلبه يعتبر مؤمن، يعتبر مؤمنا عند الكرامية ويخلد في النار من أجل التكذيب، يسمونه مؤمن لأنه أقر بلسانه ويخلدونه في النار لأنه كذب بقلبه، فيجمعون بين الأمرين المتناقضين. يقول مؤلف هذا يتمشى على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه على قولكم، يعني القول بأن من كفره الرسول فإنه ينتفي التصديق من قلبه، ما يلزم يكفر الرسول من كان مصدقا بقلبه إذا كان متبعا ومنقادا للشرع، يقول وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحوهما في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة، يعني الكلام والقول يستعمل في المعنى واللفظ، يقال قال كذا، قال أحيانا يقال قال كذا ويراد به الفعل، قال كذا يعني فعل كذا، قلت كذا أحيانا يعبر عن الفعل بالقول، ولهذا يقول من فاستعمال الكلام والقول ونحوهما في المعنى واللفظ بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد، فاللفظ الدال على المعنى يستعمل في اللغة أكثر من استعماله في المعنى المجرد فقط، يعني في اللغة يستعمل الأمرين الكلام والقول، لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ يعني في الأمرين أكثر من استعماله في اللفظ الدال على المعنى، فاستعماله في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. قل بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه على مجرد المعنى من غير شيء، يعني اسم الكلام وأنواع الكلام لا يطلق على مجرد المعنى بل لا بد أن يكون معه شيء، أنواع الكلام كالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنهي، هذا لا يمكن أن يطلق الخبر على مجرد المعنى من غير شيء بل لا بد أن يكون معه شيء يقترن به شيء، عبارة أو إشارة أو دلالة أو غيرها، الخبر يسمى خبر لا بد أن يكون معه قرينة، تصديق يكون معه قرينة تدل على أن التصديق إما من إشارة أو دلالة يستدل بها على أنه مصدق لأنه قد يتكلم وقد لا يكون مصدقا، فأنت تعرف التصديق من ضميمة ما يضم إلى هذا الكلام الذي تكلم به، تعرف من حاله ومن قسمات ما يظهر على وجهه من العلامة التي تدل على أنه مصدق أو مكذب، فالخبر والتصديق والتكذيب والأمر والنهي لا بد أن يكون معه يضم إليه شيء من عبارة أو إشارة حتى يدل على ما دل عليه من الخبر والتصديق والتكذيب، ولهذا قال وإنما يستعمل مقيدا، وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنا ولفظا، يعني هذه لغة العرب تصديق وتكذيب يكون معنا ولفظا، مثلا يتكلم بلسانه وقلبه مصدق، مثلا يكذب مثلا بلسانه وقلبه يكون مكذب، هناك إشارة أو دلالة أو قرينة تدل على ما يدل تدل على ما اعتقده هذا الشخص الذي تكلم بالصدق أو بالتصديق أو التكذيب أو الخبر، المهم أن يضم إليه شيء من عبارة أو إشارة أو دلالة أو قرينة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله لغة العرب فهي يعني لغة العرب لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنا ولفظا أو لفظا يدل على المعنى، يعني لابد من أمرين، ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوا بأسئلتهم، يعني لو ادعى شخص أنه مصدق بالرسول وأبى من النطق بالشهادتين لا يعتبر هذا مصدق، إذا كان يستطيع النطق وليس عنده مانع وأبى أن ينطق بالشهادتين وقال إنه مصدق بقلبه لا يعتبر مصدق، لا بد أن ينطق بلسانه، فإن أبى حكم عليه قتل ولو كان يزعم أنه مصدقا بقلبه، فلا بد من أمرين تصديق بالقلب ونطق باللسان، قال المؤلف ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوا بأسئلتهم، ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلان أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، يعني حتى في لغة العرب يقال فلان صدق فلان يقال فلان كذب فلان ولكن ما تكلم بلسانه، كيف صدق؟ يصدق بقلبه، ما يكفي هذا، ما يقال في لغة العرب هذا، لا بد أن ينطق بلسانه حتى يعلم أنه صدق أو كذب، ما يكتفى بالتصديق القلبي، كما لا يقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما، يقول لو قال فلان يقال فلان أمر فلان أو فلان نهى فلان، كيف عرفت ذلك؟ قال عرفت بأن هذا في قلبه، نقول ما يكفي هذا، لا بد أن يتلفظ بلسانه بالأمر أو بالنهي، يقولون. ولهذا ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، الحديث الأول جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي، لو قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا إن صلاة هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والحديث الثاني رواه البخاري أيضا في كتاب التوحيد، إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ما المراد بالكلام ألا تكلموا في الصلاة؟ هل المراد الكلام بالقلب أو الكلام باللسان؟ المراد الكلام باللسان، لو تكلم بقلبه ما بطل في الصلاة. ولهذا يقولون اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة يعني بلسانه عامدا لغير مصلحته بطل صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دون وتر وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. إذن الحديث إن الله يحدث من أمر ما يشاء وإنما ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، الكلام المراد الكلام باللسان، ما يكفي الكلام في القلب. ولهذا قال المؤلف فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، يعني ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيا وطلب هذا اتفق المسلمون أنه ليس بكلام، وإنما الكلام ما يتكلم به الإنسان بلسانه. ومقصود المؤلف رحمه الله أن يبين أن دعوة هؤلاء أن التصديق بالقلب يكفي الإيمان ليس بصحيح، وأنه لا بد أن يضم إلى تصديق القلب قال نطق باللسان وأعمال الجوارح.
أستاذنك في إشارة بسيطة، عندما ذكرتم أن الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد، هل يفهم من هذا أيضا أن البخاري رحمه الله عندما ذكر الحديث هنا في كتاب التوحيد أنه لدلالة الرد على هؤلاء وأمثالهم؟ ألا يمكن أن يفهم هذا من إرادة البخاري لهذا الحديث في كتاب التوحيد إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أورده في كتاب التوحيد؟
إلى عاد هذا ينظر قد على طريقة المؤلف رحمه الله، لا شك أن المؤلف رحمه الله يرد على الجهمية، لأن كتاب التوحيد سمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فالجهمية لهم معروف أنهم منكرون الكلام وأنهم يرون أن الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم، يعني يعتقدون أن الرب سبحانه وتعالى لا يتكلم، هو يرد عليهم التراجم التي نوعها. نعم،
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله رد على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري في تقريرهما أن الإيمان في اللغة مجرد التصديق، وأنه يكفي في الإيمان التصديق بالقلب من غير إقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقد رد عليه المؤلف رحمه الله من وجوه متعددة، ومن ذلك ما بينه رحمه الله أنه ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يراد باللفظ الخبر والتصديق والتكذيب، وأن اسم الكلام وأنواعه يطلق على مجرد المعنى، بل لا بد من ضمية شيء آخر تضم إليه من عبارة أو إشارة أو غيرها. وكذلك الكلام، فإن الكلام لا يكفي أن يوجد في القلب، بل لا بد من النطق باللسان. واستدل المؤلف رحمه الله بالأحاديث، ومنها ما ذكر هنا، قال وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الطلاق وكتاب الإيمان، رواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الإيمان وغيرهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، يعني فقد فرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أن حديث النفس معفو عنه وأن الكلام ليس معفو عنه، فدل على أن الكلام على أنه لا يكفي ما وجد في القلب، بل لا بد أن يضم إلى ما وجد في القلب النطق باللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث فقد أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به يعني حديث النفس حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به باللسان، حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. يقول المؤلف: فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، علم أن الكلام في اللغة لا بد أن ينطق به بلسانه، وأما حديث النفس فلا يسمى كلام، ولهذا عفي عن حديث النفس. يقول: لأن الشارع يعني كما قرر القاضي أبو بكر الباقلاني إنما خاطبنا بلغة العرب، وهذه لغة العرب، لغة العرب لا يسمى حديث النفس كلاما، وإنما يسمى الكلام إذا نطق به بلسانه. فكذلك التصديق بالقلب لا يكتفى به، بل لا بد من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. نعم.
وأيضا ففي السنن أن معاذا قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
نعم. هو المؤلف لا يزال يسرد الأدلة ويسوق الأدلة التي تبين أنه لا يكتفى بما يقوم بالقلب، وأنه لا بد من أن يضم إليه القول باللسان. وقصوا من ذلك الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وأنه لا يشترط الإقرار باللسان وعمل الجوارح. فيقول من الأدلة وأيضا في السنن أن معاذا رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، في لفظ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهو جزء من حديث رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رحمه الله في كتاب الإيمان. وفيه الحديث فبين أن يقول المؤلف: فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان لقوله حصائد ألسنتهم، وأن ما يقوم بالقلب من حديث النفس فليس كلاما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال: أصدق كلمة قالها لبيد، يعني لا بد أن يقولها بلسانه ويتكلم بها، دل على أن الكلام لا بد فيه من النطق باللسان، وأنه لا يكتفى بما يقوم بالقلب. فكذلك التصديق، التصديق الذي يزعم أنه مصدق وأنه مؤمن مصدق لا بد أن يقر بلسانه، فإذا زعم أنه مصدق بقلبه وامتنع عن الإقرار بلسانه والعمل بجوارحه فلا يسمى مؤمن. نعم.
حديث في البخاري أحسن الله إليك.
نعم، والمؤلف نسبه عزاه الصحيح.
نعم.
وهنا كذلك المحشي أيضا عزاه، يقول شوف عزاه إلى،
لأن التحقيق بين أيدينا لم يذكر أنه في الصحيح.
نعم.
يعني الألباني بين أيدينا لم يذكر هذا، وإنما تركه، يبدو أنه إقرار منه للبخاري رحمه الله في قصدي لابن تيمية أنه في الصحيح.
هذا هو الظاهر في هنا، ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، يراه البخاري في كتاب مناقب الأنصار عن أبي هريرة، في كتاب الأدب أيضا، وابن ماجه في كتاب الأدب، ومسلم أيضا في كتاب الشعر.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: في الصحيحين أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد قال الله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهن في القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، رواه مسلم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومثل هذا كثير.
نعم، هذه أدلة أيضا السوق المؤلف يبين فيها أنه لا يكتب بما يقوم بالقلب، بل لا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح. قالوا: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال: كلمتان، يعني لا بد أن نتكلم بهم بلسانه. وقد قال الله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالشاهد قوله: كلمة تخرج من أفواههم، يعني لا بد من النطق بها باللسان، لو قالوها بقلوبهم فلا يعتبر هذا قول، يعني ما يعتبر، لا يعتبر قولا. الشيء الذي يقوم بالقلب هذا فيه تفصيل، قد يكون حديث النفس، قد يكون حديث النفس غير مستقر يكون معفو عنه، وقد يصل إلى درجة الهم، فالمقصود أنهم إنما يؤاخذون بما تكلموا بألسنتهم، هم قالوا هذه الكلمة، ولهذا قال كلمة تخرج، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إن يقولون، نسب القول إليهم. وكذلك من الأدلة قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهي في القرآن، وهن في القرآن سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فقل أفضل الكلام بعد القرآن، أفضل الكلام، والكلام ما يتكلم به بلسانه، سبحان الله ينطق بها بلسانه، ليس المراد أنه يقولها بقلبه. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الشاهد الكلم الطيب، فدل على أنه لا بد من مع ما يقوم بالقلب من نطق اللسان وعمل الجوارح. فما يدعي هؤلاء من أن الإيمان هو مجرد تصديق بالقلب هذا باطل، ترده النصوص من الكتاب ومن السنة. نعم.
وفي الجملة حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون وذلك قولهم وأمثال ذلك، فإنما يعني به المعنى مع اللفظ، فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، وكذلك أنواعه كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك، وهذا مما لا يمكن أحدا جحده، فإنه أكثر من أن يحصى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم، كما قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة، لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم.
نعم. في الجملة يعني الخلاصة ما سبق، يقول المؤلف أنه إذا حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء وأتباعهم ومكذبهم أنهم قالوا ويقولون وذلك قولهم وأمثال ذلك، فإنما يعنى به المعنى مع اللفظ، يعني يقول الخلاصة أن كل ما ورد في الكتاب عن أحد من الخلق من الأنبياء أو من أتباعهم أو من مكذبيهم أنهم قالوا أو يقولون أو وذلك قولهم، فإنما يعنى به أمران، الأمر الأول اللفظ والأمر الثاني المعنى، لا بد من أمرين مقترنين، المعنى واللفظ. فهذا اللفظ وما تصرف منه، يعني لفظ القول وما تصرف من فعل ماض ومضارع وأمر ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، لفظ القول والكلام مثل يأتي منه فعل ماضي قال تكلم، والمضارع يقول ويتكلم، والأمر قل تكلم، والمصدر القول والكلام، واسم الفاعل قائل ومتكلم، كل هذا لفظ القول وما تصرف منه، وكذلك أنواعه كالتصديق صدق وكذب أمر ونهى، كل هذه لا بد فيها من اللفظ مع المعنى، لا يكتفى فيها بالمعنى فقط بما يقوم بالقلب، بل لا بد أن يتلفظ بلسانه بشيء يقوم بقلبه. ويقول المؤلف وهذا مما لا يمكن أحدا جحده، فإنه أكثر من المحصى، يعني لا يمكن أحدا أن يجحد أن الكلام أنه لا بد فيه من شيء من المعنى واللفظ، لأنه كثير لا يحصى، فلا يمكن أحد أن يجحده، إنما الذي يجحد هذا الشيء القليل، لكن الشيء الكثير الذي منتشر معروف عند الخاصة والعامة لا يمكن جحده. ولهذا يقول هذا مما لا يمكن أحد أن يجحده، فإنه أكثر من أن يحصى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعهم لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، يقول هذا معروف ومتقرر عند أهل السنة وأهل البدعة أن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى، حتى جاء بعض المتأخرين ومن عهد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فهو أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط، وذهب إلى هذا الأشاعرة فقالوا الكلام هو المعنى، مسمى الكلام هو المعنى فقط، وأما اللفظ فإنه دليل عليه، كما سيأتي قول الأخطل ليوسف إلى الأخطل إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول المؤلف أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط دون اللفظ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة جميعا أنكروا عليه، لأنه أتى بشيء مخالف لما تقرر عند أهل السنة وعند أهل البدعة جميعا،
وهو قوله أن الإيمان مجرد القول يا شيخ.
لا، وهو القول أن الكلام مجرد المعنى، أن الكلام مجرد المعنى. والمؤلف رحمه قصد من ذلك أن يبين بطلان قول أهل المرجئة أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأنه يكفي الإيمان التصديق بالقلب من غير إقرار باللسان، من غير نطق باللسان وعمل بالجوارح. فكما أن الكلام الآن، كما أن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى، فكذلك التصديق لا بد فيه من المعنى واللفظ، ولا بد من عمل قول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم، أظهر صفات بني آدم لم يعرف واحد من الصحابة والتابعين والتابعين حتى جاء المرجئة وقالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، لأن الله تعالى قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، جعله مثل النطق الذي هو معروف لكل أحد، الذي هو أظهر صفات بني آدم النطق، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لما والسماء ذات الحبك والأرض والسماء ذات الحبك في سورة الذاريات إنكم لفي قول مختلف فكون رفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفترون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك المحسنين إلى آخر الصفات. ثم قال فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما عندكم تنطقون، ما وعد الله، ما وعد الله به المؤمنين من الثواب من وما وعد الله به الكفار من العذاب فالبعث وحقائق الآخرة وما أخبر الله به عما يكون في الآخرة حق مثل ما أنكم تنطقون، يعني كما أن النطق ظاهر لكم واضح لكل أحد، فكذلك ما وعد الله به في الآخرة حق لا مرية فيه. ويقول المؤلف ولفظه لا تحصى وجهه كثرة، يعني الأدلة التي تدل على أن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى لا تحصى وجهه كثرة، سواء جاء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بالمصدر أو باسم الفاعل. كيف يقال أن هذا لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم؟ يعني كما أن اللفظ الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى، فكذلك التصديق لا بد فيه من تصديق القلب، علم القلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح. وهذا والصحابة والتابعون ومن بعدهم كلهم قرروا أن الإيمان لا بد فيه من العمل، فكيف يأتي بعد ذلك يأتي المتأخرون ويأتون بقول لم يعرف أحد من الصحابة والتابعين حتى جاء من قال في قول لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم؟ نعم.
فإن قالوا فقد قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ونحو ذلك، قيل إن كان المراد أنهم قالوا بألسنتهم سرا فلا حجة فيه، وهذا هو الذي ذكره المفسرون، قالوا كانوا يقولون سام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم فهذا قول مقيد بالنفس مثل قوله عما حدثت بها أنفسها، ولهذا قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، فأطلقوا لفظ القول هنا والمراد به ما قالوه بألسنتهم، لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين وعليه تدل نظائره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه.
نعم، هذا اعتراض، ذكر المؤلف اعتراض، قال: فإن اعترضوا على القول بأن الكلام لا بد فيه من اللفظ والمعنى، اعترضوا بدليلين بآيتين. قالوا: فإن قالوا فقد قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فذكر أن القول يكون في النفس، فدل على أنه لا يشترط النطق باللسان. أجاب المؤلف رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أن المراد يقولون في أنفسهم يعني سرا بألسنتهم، ينطقون بألسنتهم إلا أنه سر. والقول الثاني أنه سلمنا جدلا أن المراد يقوله في النفس، لكنه قول مقيد بأنه في النفس، وإذا قيد تقيد، إذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، وإذا لم يقيد فإنه لا يكون في النفس، وإنما يكون لابد من النطق باللسان. فالقول إذا قيد بأنه في النفس صار المراد به ما يقول بالقلب، وإذا لم يقيد فإنه لابد فيه من قول اللسان. فهما جوابا عن هذه الآية. والجواب الأول يقول المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أكثر المفسرين، وهو القول بأن ويقولون في أنفسهم يعني يقولون سرا بألسنتهم. ولهذا قال المؤلف: قيل إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرا فلا حجة فيه، لا حجة فيه لكم، لأنه لا بد فيه من الأمرين: المعنى الذي يقوم بالقلب، والقول باللسان وإن كان سرا. وهذا هو الذي ذكره المفسرون يعني في تفسير الآية. ذكر المؤلف ما ذكره المفسرون في تفسير الآية، أن اليهود كانوا يقولون يسلمون على النبي ويقول: سلام عليك. فإذا خرجوا يعني السم هو الموت، يعني يظهرون أنهم مسلمون وهم يحلفون لله ويقول: سلام عليك. فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في أنفسهم، يعني يقول بعضهم لبعض سرا: لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، لو كان نبي نزل عليه وحي وعذبنا. فأنزل الله هذه الآية. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوا في قلوبهم، فهذا قول مقيد في النفس. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه أن يقال إن قدر أنه قوله في القلوب، نقول هذا قول مقيد بالنفس، وإذا تقيد تقيد. ولكن النصوص الأخرى ما فيها أن قاله بأنفسهم، هذا مقيد، فهو قول مقيد بالنفس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: عما حدثت به أنفسها. فقيد بقوله عما حدثت به أنفسها، لكن لو لم يقيد عما حدثت لصار كلاما باللسان، فلما قيده تقيد عما حدثت به أنفسها. ولهذا قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول، فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قاله بألسنتهم. يعني هذا ترجيح القول الأول، أن المراد ويقولون في أنفسهم يعني سرا، فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قاله بألسنتهم، لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها. النجوى يقولون في أنفسهم، يعني يقول بعضهم بعضا سرا، والتحية التي نهوا عنها أنهم يأتون ويقولوا: سلام عليك. كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين ينهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين، الأول يعني وهو القول سرا وعليه تدل نظائره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه نظائر يعني لهذا الدليل، كلها تؤيد أن المراد القول سرا. حديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وفيها الشاهد قول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ذكرني في نفسي يعني سرا، ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه. نعم.
وكذلك قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس. لفظ الحديث يقال حديث النفس، ولم يوجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس كما قالوا حديث النفس، ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام، كقول يعقوب عليه السلام: ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقول يوسف: علمتني من تأويل الأحاديث، وتلك في النفس لا تكون باللسان، فلفظ الحديث قد يقيد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام، فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط.
نعم، المؤلف رحمه الله أيضا يجيب عن استدلالهم بالآية الأخرى، قل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. يقول هذا هو الذكر باللسان، واذكر ربك هو الذكر باللسان، لأنه قال واذكر ربك في نفسك يعني باللسان سرا، أما الذي يقيد بالنفس فهو لفظ الحديث. يقول فرق بين الحديث وبين الكلام، فالحديث هو الذي يقيد بالنفس والكلام لا يقيد في النفس، ولهذا فإن قال هو يقولون في أنفسهم يعني سرا، واذكر ربك في نفسك يعني سرا، لأن العادة المضطردة أن النصوص إنما الذي يقيد بالنفس هو الحديث
والقول. يا شيخ
نعم،
والقول أيد
لا يعني سرا يعني على المراد القول السري.
نعم،
ويقول فهو الذكر، يقول هو الذكر باللسان، فالذي يقيد فهو الذكر والذي يقيد بالنفس هو لفظ الحديث لا لفظ الكلام، ولهذا يقال حديث النفس، ولم يجد عنهم أنهم قالوا كلام النفس كما قالوا حديث النفس، ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام كقول يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعلمك لابنه يوسف ويعلمك من تأويل الحديث، من تأويل الحديث يعني التي تكون في النفس وهي الأحلام، وقول يوسف علمتني من تأويل الحديث، وتلك في النفس لا تكون باللسان. فلفظ الحديث يقول قد يقيد بما في النفس بخلاف لفظ الكلام، فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس، ولهذا وبهذا يبطل دعواهم واعتراضهم على أن الكلام يأتي بأنه مقيد في النفس، فدل هذا على بطلان قولهم أنه يكتفى بمجرد التصديق في الإيمان، وأنه لا بد من الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. نعم.
وأما قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان، وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر، ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان.
نعم، كذلك هذه الآية فيها جواب عن استدلالهم بقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول المؤلف المراد به القول الذي تارة يكون سرا وتارة يكون جهرا، وأسروا قولكم أو اجهروا به، يقول فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان يعني ما يسمعه من كان قريبا منه، وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. يقول المؤلف ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، ما قال قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، قال أسروا قولكم أو اجهروا به، معروف أن الإسرار يكون باللسان والجهر كذلك، وما في النفس لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان، لو كان المرض في النفس لم يقل اجهروا به، فالذي يجهر به ويسر به هو ما في اللسان، أما ما في النفس فإنه لا يقال فيه لا يوصف بالجهر، وإنما حديث النفس مرتبته واحدة هو في النفس لا يتكلم به. نعم،
توقفنا عند قول المؤلف وشرحنا شيئا منه، ثم طلبتم أن نعيد قراءة في الجزء الأخير في قوله وأما قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه، كما يقال أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر، ولهذا لم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان. وقوله إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه، يقول إنه يعلم ما في الصدور، فكيف لا يعلم القول، كما قال في الآية الأخرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر، ويدل على ذلك أنه قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر، وإن قيل نبه قيل بل نبه على القسمين. وقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، قد ذكر هذا في قوله 3 ليال سويا، وهناك لم يستثني شيئا والقصة واحدة، وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا كنظائره في القرآن. وقوله فأوحى إليهم هو الرمز، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن ساق المؤلف رحمه الله مذهب الأشعرية والمرجئة في الإيمان، ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التمهيد أنه قال فإن قال فخبرونا ما الإيمان عندكم، قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم، والتصديق يوجد في القلب. فهذا هو مذهب الأشعرية والمرجئة، أن الإيمان هو العلم والتصديق في القلب بدون قول اللسان وبدون عمل الجوارح. والمؤلف رحمه الله نقل أقوال أو أجاب عن هذا القول بأجوبة متعددة، ذكر 7 أقوال، ثم ذكر أن المنازعة الأولى المنازعة التي ينازعهم فيها أهل السنة والجماعة في قولهم من الإيمان هو التصديق، ذكر هذه المنازعة من 16 وجها، ومما يرد به على الأشعرية والمرجئة في قولهم إن الإيمان هو التصديق وهو يوجد في القلب دون قول اللسان ودون عمل الجوارح، أن التصديق نوع من أنواع الكلام، يقال لهم التصديق نوع من أنواع الكلام، واستعمال لفظ الكلام والقول في المعنى إنما يستعمل، واستعمال لفظ الكلام والقول إنما يستعمل في المعنى واللفظ أو باللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد. فإذا قلتم تقول إن التصديق نوع، فإذا قلتم إن الإيمان هو التصديق فيقال التصديق نوع من أنواع الكلام، والكلام إنما يستعمل في اللغة للمعنى واللفظ جميعا أو يستعمل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد فقط، بل إنه لا يوجد اسم الكلام ولا أنواع الكلام كالخبر أو التصديق أو التكذيب أو الأمر أو النهي، لا يطلق في اللغة على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به، بل لا بد أن تقترن به عبارة أو إشارة أو غيرها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب، فلغة العرب لا يعرف فيها التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا أو لفظا يدل على المعنى، ولهذا لم يجعل الله تعالى أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقه بألسنتهم. ولا يوجد في كلام العرب أن يقال فلان صدق فلان أو كذبه إذا كان يعلم أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال أمره أو نهاه، لا يقال إلا إذا تكلم بلسانه وصدقه أو كذبه، يعني تصدق بلسانه صدقه بلسانه مع ما في قلبه، ويقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد، لا يقال أمره أو نهاه إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة، لا بد من اللفظ والإشارة. ثم ذكر المؤلف هنا اعترض به المرجئة والأشعرية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق، استدلوا بقول الله تعالى وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، قالوا هذا وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فقالوا هذا استدلوا بهذه الآية على أن المراد بالقول هنا ما في النفس بدليل قوله إنه عليم بذات الصدور. فالمؤلف رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض بقول فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه، يعني ليس المراد بقول هنا وأسروا قولكم واجهروا به حديث النفس، وإنما المراد به القول الذي ينطق به الإنسان بلسانه لكن تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان وتارة يجهر به فيسمعونه. ونظير ذلك أن يقال فلان أسر بالقراءة وفلان جهر بالقراءة، ويقال صلاة السر وصلاة الجهر. يقال فلان أسر بالقراءة وفلان جهر بالقراءة، يعني تكلم بلسانه، ليس المراد أسر به بحديث النفس، ليس المراد به حديث النفس، وإنما المراد به ما يتكلم به بلسانه، يقرأ بلسانه، يسر بالقراءة ويجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر. ولهذا فإن الله تعالى قال وأسروا قولكم، ولم يقل قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم. فلو كان المراد بالقول هنا حديث النفس لقال قولوه بألسنتكم أو قولوه بقلوبكم. ثم أيضا ما في النفس لا يتصور الجهر به، الذي في النفس باقي في النفس، لا 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 يوصف بالجهر، ما في النفس خفي، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما الذي يجهر وإنما يجهر بما في اللسان. وأما قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، فيقول المؤلف هذا من باب التنبيه، يقول إنه سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور، فكيف لا يعلم القول؟ فقوله إنه عليم بذات الصدور لا يدل على أن المراد بقوله وأسروا قولكم أو اجهروا بحديث النفس، وإنما ختم الآية سبحانه بقوله إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه، يقول إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول، يعني فإذا كان الرب سبحانه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول الذي يسر به الإنسان، كما في الآية الأخرى، بدل الآية الأخرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ولم يقل فإنه يعلم السر والجهر، فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. يعني لو كان المراد بالقول هنا حديث النفس استدلالا بأن الله سبحانه قال إنه عليم بذات الصدور، لو كان هذا لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر وقولها أو اجهروا به. فلما ذكر النوع الآخر وهو الجهر دل على أن المراد به ما يتكلم به بلسانه. وإن قيل ولو قيل إنه نبه بذلك، قيل نبه على القسمين، نبه على الجهر وعلى السر. وأما قول الله تعالى في قصة زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فاستثنى من الكلام الرمز، فدل على والرمز والإشارة فدل على أنه من الكلام. يقول المؤلف رحمه الله يجاب عنه بأن يقال قد ذكر هذا في قوله في الآية الأخرى 3 ليال سوية، ففي قوله 3 ليال سوية لم يستثني، وفي قوله آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا استثنى، والقصة واحدة. وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمنقطع معروف أن يكون مستثنى من غير جنس المستثنى منه، ويمثل الفقهاء ممثل النحويون لذلك بالمثال المشهور قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا، فالحمار مستثنى وليس من جنس المستثنى منه. فكذلك هنا هذه الآية آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فالرمز ليس من جنس الكلام، والمعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، مثل قولهم لقام القوم إلا حمارا، ما يقال هذا إلا وإنما يقال التقدير قام القوم لكن الحمار لم يقم، لأنهم غير جنس المستثنى منه. فكذلك في هذه الآية آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، المعنى آيتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، كنظائره في القرآن، يقول هذا له نظائر في القرآن كما أنه نظائر في اللغة. وأما قوله تعالى في شأن زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، الوحي هو الرمز. ولو قدر فرضا أن الرمز استثناء متصل، لو حرف امتناع الامتناع عند أهل اللغة، لو هذا شرط تقديري، والشرط التقديري لا يكون، هذا من المعلوم. يعني لو قدر فرضا جدلا أن الرمز استثنى من الكلام أجيب عنه بأنه دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، والشرط التقديري هذا لا يكون، وإنما يبين به يجاب به عن الاستشكال، ويبين به مقادير الأعمال كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، فهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول معصوم عن الشرك، ولكن المراد بيان مقادير الأعمال وأن الشرك محبط للأعمال مهما صدر من أي شخص. فكذلك هنا لو قدر فضل أن نقول إلا رمزا مستثنى من الكلام لأجيب بأن المراد الكلام المقيد بالاستثناء، فالرمز داخل في الكلام المقيد بالاستثناء، أما الكلام المطلق فلا يدخل فيه الرمز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والشاهد قوله إلا وحيا، فاستثنى من الكلام المقيد، استثنى من الكلام، فاستثنى الوحي من الكلام لأنه قيده بالاستثناء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم.
ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلا عن التصديق والتكذيب. فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لا يلزم من دخول غير الكلام في الكلام عند التقييد دخول غيره معه عند الإطلاق. فلو قدر أن قوله إلا رمزا وهو الإشارة دخلت في مسمى الكلام، فنقول إن هذا دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، ولا يلزم من ذلك أن يدخل في الكلام المطلق. ولهذا قال المؤلف: ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، يعني إذا دخل في الكلام المقيد فلا يلزم في لفظ الكلام المطلق. فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، يعني ليس في لغة العرب ما يدل على أن ما في النفس يسمى كلاما، ما في النفس يسمى حديث النفس، إنما الكلام هو الذي يتكلم به الإنسان بلسانه، هذا الكلام. أما ما في النفس فلا يتناوله لفظ الكلام والقول عند الإطلاق، لكن قد يتناوله عند التقييد، مثل قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم، قيد في النفس فقيده، فلما قيد دخل. ويقولون في أنفسهم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها، فقيد بأنه في النفس، لكن عند الإطلاق لا يدخل، فلا يدخل حديث النفس عند الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلا عن التصديق والتكذيب. يعني إذا كان حديث النفس لا يدخل في مسمى الكلام، فالتصديق والتكذيب الذي في القلب لا يدخل في مسمى الكلام باب أولى. فعلم النتيجة، استنتج المؤلف رحمه الله، بأن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا. إذن في لغة العرب من لم يصدق بلسانه مع القدرة قادر على أن يصدق وادعى أنه مصدق بقلبه في نفسه، لا يسمى في لغة العرب مصدقا حتى ينطق بلسانه ويقول أصدقك، ولا يكتب بما في القلب. هذا هو الذي دلت عليه اللغة، وهو الذي اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فبطل بذلك قول الكرامية والأشعرية إن مسمى الإيمان هو التصديق الذي في القلب بدون أن يتكلم به بلسانه. نعم.
وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، حجة عليهم. قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد، وهو المصلح الحسن. وقال غيره: زورت في نفسي مقالة أي هيأتها لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال، كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجدت في الخارج، كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله، وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700، وعوقب عليه إذا قال أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أما استدلالهم، استدلال الأشعرية والمرجئة على أن ما في النفس من التصديق، على أن التصديق الذي في النفس يسمى إيمانا، أو أن مسمى الإيمان هو التصديق الذي في النفس بدون أن يتكلم بلسانه، استدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السقيفة، لما اجتمع الأنصار وأسرع إليهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه ويتشاورون في مسألة الخلافة، أراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنه، قال عمر بعد ذلك: أردت أن أتكلم لأن زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، وفي آخرها يقول: خشيت أن لا يبلغها أبو بكر. وحديث السقيفة رواه البخاري رحمه الله في كتاب الحدود ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها. هذا ليس حجة للأشعرية والمرجئة في أن ما في النفس يسمى كلاما، بل هو يقول المؤلف هو حجة عليهم لا حجة له. لماذا؟ لأن التزوير هو إصلاح الكلام وتهيئته. عمر رضي الله عنه يقول: هيأت في نفسي شيئا أردت أن أقوله. فالذي زوره في نفسه ليس هو الكلام، وإنما تهيئة واستعداد وإصلاح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، حجة عليهم وليست، يعني ليست حجة لهم. قال أبو عبيد: التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد، وهو المصلح الحسن. وقال غير: زورت في نفسي مقالة أي هيأتها لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله. إذن قول عمر: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها، يعني هيأت في نفسي وقدرت في نفسي شيئا كلاما أردت أن أقوله. فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، فهو لا يسمى قولا إذا قيل باللسان. فبطل بهذا احتجاج الأشعرية والمرجية بمقالة عمر على أن ما يكون في نفس الإنسان يسمى تصديقا، يسمى قولا، وبطل بذلك استدلال الأشعرية على أن التصديق على مسمى الإيمان هو التصديق الذي يكون في النفس من دون أن يتكلم به بلسانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، لكن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال. وذكر المؤلف له رحمه الله له نظائر. قالوا: نظير ذلك، نظير كون الإنسان يقدر في نفسه كلاما ثم يتكلم به بعد ذلك، نظيره أن يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج ثم يحج بعد ذلك، يقدر في نفسه أنه يصوم ثم يصوم، يقدر في نفسه أنه يصلي ثم يصلي، يقدر في نفسه أنه يسافر ثم يسافر. هل الحج هو ما في نفسه أو الصلاة أو السفر؟ لا، وإنما هذا تهيئة، والسفر إذا سافر بالفعل، والحج إذا حج بالفعل وباشر وأحرم، والصلاة إذا صلى بالفعل، والصيام إذا صام بالفعل. فكذلك إذا قدر في نفسه شيئا لا يسمى متكلما إلا إذا تكلم بما هيئه في نفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج. وهذا واضح وظاهر، فالإنسان يقدر في نفسه أنه يحج ولا يسمى حجا إلا إذا حج بالفعل، يقدر في نفسه أنه يصوم ولا يسمى صوم إلا إذا صام بالفعل، يقدر في نفسه أنه يسافر ولا يسمى سفرا إلا إذا وجد السفر في الخارج، يقدر في نفسه أنه يتكلم ولا يسمى كلاما إلا إذا تكلم به بلسانه. كما يقول المؤلف: كما أنه لا يكون حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج. ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله أو يفعله. وهذا أيضا مما يبطل مذهب الأشعرية والمرجئة في أن مسمى الإيمان هو التصديق، أن الإنسان قد يهم بقول محرم أو بقول الحسن، فهل يكتب عليه أنه قال؟ ما دام حديث النفس لا يكتب عليه حتى يتكلم. وأما ما هم به من القول الحسن فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه يكتب له، إذا هم بالقول الحسن يكتب له حسنة، وإذا فعله كتب له 10 حسنات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ويفعله، وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إنما يكتب له بحسنة واحدة. فإذا صار قولا وفعلا كتب له به 10 حسنات إلى 700 ضعف، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس، ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث القدسي قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. فدل على أن هناك فرق بين ما يدور ما يكون في النفس وما يكون في الخارج، فالسيئة التي تكون في النفس يهم بها لا تكتب عليه، فإذا كانت في الخارج كتبت عليه، والحسنة التي يهم بها في النفس تكتب حسنة، وإذا كانت في الخارج كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف. فدل على أن هناك فرق بين ما يقوم في النفس وما يكون في الخارج مما يتكلم به الإنسان أو يعمل. وكذلك أيضا السيئة إذا كانت في النفس هم بها ثم أعرض عنها فلا تكتب عليه ولا يعاقب عليها، لكن إذا عملها عوقب عليها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعوقب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فتبين بهذا الفرق بين ما يكون في النفس وما يكون على اللسان وعلى الجوارح. نعم.
أحسن الله إليكم. كأن في نسختكم أيضا سقط وعدلت هنا من زيادة النسخة الهندية، وبها يستقيم الكلام في قوله: وعوقب عليه إذا قال أو فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها.
عوقب عليه إذا قال أو فعل، هذا في زيادة.
نعم.
لا بس، لكن هي حتى لو حذفت مفهومة من الكلام السابق. وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن، لكن زيادة إيضاح. طيب،
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما البيت الذي يحكى عن الأخطلي أنه قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروى عن أبي محمد بن الخشاب، وقال بعضهم لفظه: إن البيان لفي الفؤاد. ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن مسمى الكلام؟ ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. وأيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذا واليد كذا والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به. وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولهذا قال: لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله مع الكلام دليل على أن لللفظ الظاهر دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا. بل قوله مع الكلام مطلق، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والرومي والتركي وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مثلث، واسمه الأخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني، والنصارى قد أخطأوا في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول، ولم يسمي العمل تصديقا، فليس الصواب إلا قول المرجئة إنه اللفظ والمعنى، أو قول الكرامية إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأمثال ذلك، بخلاف ما في النفس فإنه إنما يسمى حديثا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المؤلف رحمه الله لا يزال يرد على المرجئة والأشعرية ويناقشهم في زعمهم أن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق الذي يكون في القلب من غير تلفظ باللسان ومن غير عمل بالجوارح. ذكر المؤلف رحمه الله شبها كثيرة، ومن شبههم هذا البيت الذي ينسب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فاحتجوا على أن القول على أن ما في النفس يسمى كلاما بهذا البيت، فإن هذا القائل يقول إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا دل هذا يدل على أن الكلام ما يكون في النفس، فدل على أن الإيمان هو التصديق الذي يكون في النفس من دون أن ينطق به بلسانه ومن دون أن يكون هناك عمل بالجوارح. فهذا صريح في أن الكلام المسمى الكلام يكون في الفؤاد وفي القلب، فدل على أن التصديق الذي يكون في القلب هو مسمى الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والمؤلف رحمه الله أجاب على هذا الاستدلال بهذا البيت بأجوبة متعددة. الجواب الأول أن هذا البيت لا يعرف نسبته إلى الأخطل، ولا يوجد في ديوانه، فتش في ديوانه فلم يوجد فيه، وإنما يروى عن غيره، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، من شعر الأخطل، وقالوا إنهم فتشوا ديوانه فلم يجدوه، وهذا يروى عن أبي محمد بن خشاب. هذا الجواب الأول. الجواب الأول أن هذا البيت نسبته إلى الأخطل نسبة غير صحيحة، لأنه لا يوجد في ديوانه، فتش في ديوانه فلم يوجد فيه. والجواب الثاني أن هذا البيت محرف، وأن روايته الصحيحة إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل لسانه على الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، أقرب لو صح أقرب، هذا أقرب إلى الصحة، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني إن الإنسان يهيئ في نفسه ما يقول ثم يتكلم به. وذلك لأن الكلام الذي ينطق به اللسان بلسانه ولا يهيئه في نفسه ولا يقدره بمنزلة الكلام الذي يجري على لسان النائم والهادي، بخلاف الكلام الذي يهيئ لسانه ويقدره ويزنه بعقله قبل أن ينطق به بلسانه فإنه يكون كلام موزون. فرواية البيت إن البيان لفي الفؤاد أقرب إلى الصواب. الجواب الثالث: لو سلمنا جدلا أن هذا البيت للأخطل وأنه تكلم به الأخطل، فنقول هذا كلام واحد، خبر واحد، فكيف ما لم يوافقوا أهل اللغة؟ هاتوا أن أهل اللغة وافقوه. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو احتج واحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح، فإنه لا يقبل حتى توثق رواته، حتى يكون رواته ثقات عادلون ضابطون، وحتى يتصل السند، وحتى تنتفي الشذوذ والعلة. فكيف ببيت من الشعر لا يدرى من قاله؟ خبر واحد، لو سلمنا أنه قاله، لو سلمنا أنه قاله جدلا فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغة على ذلك. ولو احتج محتج، يقول لو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين لردوه وقالوا هذا خبر واحد. لو احتج محتج بحديث مروي عن النبي في الصحيحين تجد هؤلاء الذين يحتجون بهذا يردونه ويقولون هذا خبر واحد. فكيف يقبل خبر واحد لا يوافقه أهل اللغة؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول. وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائل بإسناد صحيح. هم الآن يردون الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بسند صحيح، لا واحد ولا أكثر من ذلك، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول. فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة فضلا عن أن يثبت به مسمى كلام؟ الجواب الرابع، يقول المؤلف رحمه الله: مسمى الكلام ومسمى القول هذا معلوم مشهور عند أهل اللغة، تكلم به الأولون أو الآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، فلا يحتاج إلى قول الأخطل أو غيره، هذا شيء معروف. مسمى الكلام معروف عند أهل اللغة وعند أهل العربية وعند الصحابة والتابعين والأئمة، تكلم به الأول، معروف عند الخاص والعام أن مسمى الكلام هو ما هو اللفظ الدال على المعنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم يقال مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. والجواب رابع أو خامس، أن الذين يتكلمون باللغة وينطقون إنما يحتج باستعمالهم للألفاظ التي تدل على معانيها، لا بما يذكرونه من الحدود والتعاريف. فهنا هذا البيت يرد أن يعرف الكلام، والناطقون باللغة إنما يحتج باستعمالهم للألفاظ الدالة على المعاني لا بما يذكرونه من الحدود والتعاريف، فإن أهل اللغة لا يقولون إن الكلام معناه كذا وكذا وإن الكلام معناه كذا، وإن اللون كذا وكذا، وإنما يتكلمون باللفظ الدال على المعنى، ينطقون باللفظ الذي يدل على المعنى فتعرف لغتهم من استعماله. وهذا البيت إنما أراد أن يعرف الكلام، قال: إن الكلام لفي الفؤاد، والناطقون باللغة إنما يحتج باستعمالهم للألفاظ الدالة على معانيها لا بما ينطقون به من التعاريف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها لا بما يذكرونه من الحدود، يعني التعاريف، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم إن الرأس كذا واليد كذا والكلام كذا واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من استعمالهم. فدل هذا على أن الأخطل لو صح أنه تكلم بهذا الكلام لا يريد أن يذكر مسمى الكلام، وإنما أراد ما يفسره به المفسرون للشعر من أن أصل الكلام في الفؤاد وهو المعنى. دل هذا على لو صح أن الأخطل قاله فهو لا يريد أن يذكر مسمى الكلام، وإنما يريد أن يذكر أن أصل الكلام إنما هو ينطلق من الفؤاد وهو المعنى، لأن الإنسان إذا قال كلاما بلسانه وليس في قلبه لا يوثق به، كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم وقلوبهم خالية من ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام، ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد إن كان قال ذلك إن كان الأخطر قال هذا القول، يعني هذا على الفرض، على فرض أنه قاله، وإنما أرد إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي وهو أي أصل الكلام من الفؤاد، أراد أن يقول إن أصل الكلام من الفؤاد وهو المعنى. فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا يثق به، وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا قال قبل هذا البيت يقول لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، يعني لا يعجبك من الأثير المتكلم أو الخطيب حينما يتكلم، لا يعجبك كلامه حتى يكون له أصيل من المعنى الذي في القلب. أما إذا تكلم بخطبة بلسانه وليس لها أصل في المعنى فلا قيمة لها، لأن الكلام يكون غير موزون. ولهذا قال لا يعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، يعني يكون له أصيل من المعنى الذي في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. في البيت الأول يبين أن مقصوده أن الذي يكون في الفؤاد إنما هو المعنى الذي يهيئه الإنسان ويزنه بعقله قبل أن ينطق به بلسانه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله نهاه أن في هذا البيتين في بيان معنى البيتين نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل، إن لا تعجب من الكلام الظاهر الذي يتكلم الإنسان حتى تعلم ما في قلبه من الأصل وهو المعنى. ولهذا قال حتى يكون مع الكلام أصيلا. يقول المؤلف رحمه الله وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، يعني في نفس البيت حجة عليه، قال حتى يكون مع الكلام دليلا. قولهم حتى يكون مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما، وإن لم يعلم قياب معناه بقلب صاحبه، يعني يقول هذا الكلام الذي تكلم به لسانه لا تعجب به حتى يكون له أصيل من المعنى، فإن لم يكن له أصيل من المعنى فهو كلام لكن لا يعجبك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاما وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه. يقول المؤلف وهذا حجة عليهم، يعني في كونهم احتجوا بهذا البيت على أن الكلام المعنى القائم بالنفس، وفقد اشتمل شعره على هذا وهذا، اشتمل على الأمرين، اشتمل شعره على هذا وهذا، اشتمل شعره على أن الكلام في القلب بقوله إن الكلام لفي الفؤاد، واشتمل شعره على أن الكلام الذي يكون على اللسان بقوله حتى يكون مع الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله بل قوله مع الكلام مطلق، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك. وهذا وبهذا يتبين أن إذا ضم البيت الأول والبيت الثاني يتضمن مراد المتكلم سواء قاله الأخطر أو غيره، فإن قوله مع الكلام حتى يكون مع الكلام مطلق هذا، وقوله إن الكلام لفي الفؤاد أراد به أصله، أصل الكلام أن يكون في الفؤاد أصله ومعناه المقصود به، ثم واللسان دليل على ذلك. ثم أيضا من الردود رد خامس أو سادس أن يقول المؤلف رحمه الله أن مسمى الكلام في لغة العرب وفي لغة الفرس والروم والترك وسائر جنس بني آدم لا يؤخذ من قول شاعر، من قول شاعر، فإن الشاعر من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، وإنما يؤخذ من أهل اللغة ومن النصوص، كتب أهل اللغة ونصوص القرآنية والنبوية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس والروم والترك وسائر جنس بني آدم بقول الشاعر فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم، يعني أنتم تريدون أن تأخذوا مسمى الكلام من قول الشاعر، مسمى الكلام هذا لا يؤخذ من قول الشاعر، مسمى الكلام معروف، مسمى الكلام في جميع اللغات، في لغة العرب وفي لغة الفرس وفي لغة الروم وفي لغة الترك وسائر أجناس بني آدم لا يؤخذ مسمى الكلام من قول الشاعر، ومن أخذ مسمى الكلام من قول شاعر فهو من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم. وجواب سابع أو ثامن يقول المؤلف إن لو سلمنا جدلا أن هذا البيت للأخطل فالأخطل ليس من العرب الأقحاح يعني الذين يحتجوا بكلامهم، هو من المولدين، من المولدين الذين لا يحتجوا بقولهم، لا يحتجوا بقولهم، ولهذا قال ثم هو من المولدين وليس من الشعراء القدماء فلا يحتجوا بقوله، وإنما يحتجوا بقول العرب الأصائل الأصيلين، أما المولدون فلا يحتجوا بقولهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.